أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من جملة الأمور الباقية قبل الشروع في تداخل الأسباب والمسببات، من جملة الأمور ما حكي عن فخر المحققين رحمه الله، حيث ذكر أن الأسباب الشرعية هل هي معرفات أم أنها مؤثرات؟ الأسباب الشرعية هل هي معرفات أم أنها مؤثرات؟ وبنى على ذلك القول بالتداخل وعدم التداخل، بناء على أنها مؤثرة فحينئذ نقول بعدم التداخل، وبناء على أنها معرفة نقول بالتداخل. أولا، ما المراد من أن الأسباب الشرعية مؤثرات أو معرفات؟ ما المراد بالأسباب الشرعية؟ لو سألنا الفخر رحمه الله ما المراد منها، نقول لا يخلو إما أن يكون المراد من الأسباب الموضوعات، موضوعات الأحكام الشرعية. إن قلنا إذا كان المراد من الأسباب موضوعات الشرعية، فنسأل سؤال، كيف يكون الموضوع مؤثرا في الحكم وكيف يكون معرفا؟ يقولنا مؤثرا يعني علة تامة، هذا معنى التأثير. التأثير يعني هو علة للحكم، هذا معنى التأثير. تقول هو مؤثر في الحكم، وهل يعقل أن يكون الموضوع هو المؤثر في الحكم؟ وإلا لكان عندنا عل معلول تكويني خارجي. ومعنى ذلك أن لا ينفك أحدهم عن الآخر، ومقتضى العل والمعلول في الخارج لا ينفكان أبدا، كل مثل كل عل معلول في الخارج أمر تكويني، معلول لا ينفك عن العلة. فلو كان المراد، لو كان مراده من الأسباب الموضوعات وأنها مؤثرة يعني علة للأحكام، لكان معنى كلما وجد الموضوع وجد الحكم. صحيح أن الحكم الفعلي متوقف على الموضوع الفعلي، ولكن الحكم ليس متوقف على الموضوع، الحكم هو من الله سبحانه وتعالى. أصل الحكم أمر اعتباري، الأحكام الشرعية أمور اعتبارية، الشارع اعتبرها على الناس، اعتبر الوجوب، اعتبر الحرمة، الكراهة، الاستحباب وما شبه ذلك. إذن هي أمور جعلية، أمور اعتبارية خاضعة للمولى سبحانه وتعالى، هو يفعل ما يشاء، السلطة له المطلقة. فكيف يكون مؤثر في هذه الحالة؟
نسبة الحكم للموضوع بمثابة علم
المعلوم، يعني تقول أنه داعي، ماذا داعي بهذا المعنى؟ أحد الوسائل، نأتي إلى الداعي، يعني ليس علة تامة، ماشي الحال. تقول أن الموضوع مثلا هو داعي للحكم الشرعي، لكن هل يصح التعبير عنه بالمؤثر الداعي أو هو داعي؟ وإن كان هو الداعي المصلحة والمفسدة، ليس الموضوع المصلحة والمفسدة، لكن لو أن أسلم معك شيخنا هو داعي، كيف يكون مؤثر؟ ففي غير محله. طيب، وإذا قلنا أن السبب عبارة عن موضوع، لازل هو الموضوع ولكنه معرف ليس مؤثر، ويقول السبب الشرعي إما مؤثر أو معرف، يعني قلنا معرف بالتداخل، قلنا مؤثر عدم التداخل. ما معنى المعرف هنا؟ ما معنى كون الموضوع معرف؟ سؤال، نسأل سؤال، هل المراد أن الموضوع يكشف عن الموضوع الحقيقي؟ يعني مثلا في الروايات، أنا أعطيك مثال، مثلا وجوب الحج، شيخنا الجليل أخ وجوب الحج له موضوع وشرط خاص، منها أن يكون إنسان بالغ عاقل مستطيع لو زاد راحلة وخلى السرب صحيح البدن، الرجوع إلى كفاية، ما هذه كلها شرائط وجوب. طيب هذا هو الموضوع بالحج، تقول هذا معرف عن الموضوع الحقيقي، معرف يعني الموضوع لوجوب الحج ليس هذه الأمور، هذه كاشفة عن الموضوع، مبينة للموضوع، هكذا تفصل شيخنا من المعرف. هذا خلاف الظواهر، يعني نحن نعلم بالغيب، يلا نعلم نحن الموجود أمامنا، هذا الظاهر. الظاهر أن الموضوع للوجوب هو المكلف البالغ العاقل المستطيع مخلى السرب صحيح البدن له، وهكذا هذا الموضوع، لا أن هذه الأمور كاشفة عن الموضوع الحقيقي حتى نقول إن الأسباب الشرعية معرفة. وكيف تكون حينئذ؟ وهذا إذا كانت معرفة للموضوع. سلام الله بركاته. فإذا كنت تقصد أن الموضوع من تقصد من السبب الشرعي هو الموضوع، وأنه معرف للموضوع الحقيقي، هذا خلاف الظاهر. يعني ما أقول يستحيل عقلا، ما أقول مستحيل، لكن نحن علينا بالظواهر شيخنا، نحن نعم مكلفون بالعمل بالظواهر، نحن ظاهر الأخبار والروايات أن موضوع الأحكام وهذه الموجود في الروايات، لا أن الموضوع شيء آخر، لا أبدا. يعني مثلا وجوب الصلاة، مثلا وجوب الصلاة، صلاة الظهر مثلا موضوع بالغ مكلف، زالت الشمس، مثلا وجوب الصوم، إنسان بالغ عاقل حاضر غير مسافر، مثلا غير مسافر ليس مريضا، ما هذا موضوع وجوب الصوم. طيب لا أن هذا الموضوع كاشف عن الموضوع الحقيقي، هو نفس الموضوع. إذن شيخنا كيف يكون الموضوع كاشف، يعني هذه الأمور كاشف عن الموضوع الحقيقي؟ ماذا خلاف الظاهر لا يمكن القبول به أصلا. طيب هذا إذا كان المراد من الأسباب الشرعية هي الموضوع، أما إذا كان مراده شيء آخر، طبعا قد يشكل علي أيضا قبل أن نقول مراده شيء آخر، أيضا يشكل علي بإشكال آخر، وهو إن قلت أنه لا، أنا أقصد من أن الموضوع معرف، ليس معرف للموضوع، يعني هذه الموضوعات ليس معرفة مباشرة للموضوع الحقيقي، إنما معرفة لمن؟ معرفة للمصالح والمفاسد، اللي يكشف عن مصالح نفسه الحكم ليس الموضوع. إن كان قصدك أن الموضوع معرف ليس للموضوع، معرف للمصلحة والمفسدة، يعني يكشف عن مصلحة والمفسدة، نقول شيخنا والذي يكشف عن المصلحة والمفسد هو الحكم الشرعي وليس الموضوع. النتيجة باب المعرف هنا في محله، متى كان الموضوع كاشف عن المصلحة والمفسد؟ متى؟ ما يصير هذا؟ طيب هذا كله إذا كان مراده ماذا؟ من الأسباب الشرعية والموضوعات. أما إذا كان مراده من الأسباب الشرعية المصالح والمفاسد، هكذا مصالح المفاسد، نأتي إليه، نقول شيخنا إن كان المراد من السبب الشرعي المصلحة والمفسدة، كيف تكون مؤثرة مصلحة المفسدة؟ وكيف تكون معرفة؟ ما هو مرة يقول مرة تكون مؤثرة مرة تكون ماذا؟ معرفة. فإذا كانت مؤثرة نقول بعدم التداخل، كانت معرفة نقول بالتداخل. كيف تكون مؤثرة؟ يعني مؤثرة في الحكم الشرعي، مصلحة والمفسدة ليست علة تامة للحكم الشرعي، وإن كانت داعية حكمة، وإنما هي وإنما المؤثر هو الله سبحانه وتعالى الحكم الشرعي، بدليل أن قد يتخلف الحكم، قد يتخلف. المصلحة والمفسدة ليست علة تامة بهذا المعنى. نعم هي حكمة، هي داعية للتشريع بالأشكال. ليش داعية؟ لأن المولى الحقيقي لا يفعل إلا عن حكمة. فلما المولى شرع حتما هناك حكمة، ولا يكون عبث. وكل فعل ليس له نتيجة يعني عبث. والمولى سبحانه وتعالى منزه عن فعل العبث. العبث لأنه حكيم، ومعنى الحكيم هذا معناه يفعل لمصلحة ومفسدة. وبناء عليه صحيح أن تشريع الحكم هناك لأجل غاية من الغايات، هذا صحيح، ولكن المصلحة والمفسدة ليست هي مؤثرة في الأحكام نحو العلة التامة بلا إشكال ولا ريب. وإلا لكانت علة، لكانت المصلحة في الخارج يترتب عليها عقلان الحكم الشرعي، لأنه علو معلول. يعني أصبح الحكم معلولا للمصلحة والمفسد ولا يتخلف عنهما. بل مر معنا في بعض المناسبات أن مصلحة مفسد مع أنه حكم شرعي، وبناء على ذلك ولا يتخلف. ومتى تخلف المعلول عن العلة شيخنا؟ وأيضا لو كان هكذا لكانت الأحكام الشرعية ليست أحكام اعتبارية، كانت أمر حقيقية في الخارج. وبناء على ذلك فهذا الكلام لم يكتب له التوفيق. إذن القول بأن الأسباب التي هي عبارة عن المصالح والمفاسد أنها مؤثرة عن حول العلة التامة، هذا كلام في غير محله. إن قلت مؤثرة عن حول العلة الناقصة يعني داعي حتمي، نقول هذا صحيح مع حق، لا إشكال ولا ريب أن المصدر نفسه داعي للحكم الشرعي، هذا صحيح. ولكن التعبير بالمؤثرية غلط، لا أقل مجازا نقول ليس التعبير حقيقي.
مبحث الإجزاء كان الكلام في المبحث الأول والمقام الأول في إجزاء الأمر عن نفسه في الحكم الواقعي، في الأمر الواقعي يجزي عن نفسه
بلا إشكال.
بلا إشكال. كان الكلام أن لابد من الإجزاء لأنه عقلا يستحيل بقاء الأمر من دون غرضه، فإذا حصل الغرض سقط الأمر.
صح.
مع أن الآن تكون تخلف الحكم عن معلولاته.
أنا ما أقول تخلف، أقول بناء على هذا الكلام يلزم هكذا، يعني بناء على كلامه. أنا لم ألتزم بذلك، أنا أقول بناء على كلام الفخر المحققين. نحن نشكل عليه، كيف ألتزم أنا بما أشكل عليه شيخنا؟ يعقل؟ أنا أشكل عليه، أنا أشكل عليه، يعني لا ألتزم به. لو كنت ألتزم أقول أحسنت بارك الله فيه وكذا، هذا المعنى. نحن نشكل عليه، لو كان هكذا لكان علو معلول لا يتخلف عنه، مع أنه قطعا في الخارج يتخلف حكم الشرع عن مصلحة المفسدة. أضف إلى ذلك لو كان ذلك كان حكم الشرع أمر تكوينه ليس أمر اعتباري، نحن شيء نشكل عليه.
تقبلون الكلام في المقام الأول أنه لو حصل الغرض لزم سقوط الأمر؟
شيخ ذاك يختلف، ذاك البحث جهة البحث تختلف عن جهة البحث. هناك شيخنا تحب ترجع بشكل مختصر في مبحث الإجزاء، قلنا الأمر النفس الواقعي الأول يجزي عن نفسه الاتيان بالمأمور، الأمر الواقعي الأول يجزي عن نفسه، والأمر الظاهري يجزي عن نفسه والأمر الثاني يجزي عن نفسه. كيف يجزي؟ باعتبار أن العمل مطابق، يعني ما أتى به مطابق المأمور به، فالانطباق قهري والإجزاء عقلي. هناك كلها انطباق قهري. ليش؟ لأن انطبق الطبيعة على مصداقها، مثل انطباق الإنسان على زيت، هذا انطباق قهري. إجزاء عقلي ليش؟ لأنه لو لم يجزي لفعل مثله أيضا لدارة أو تسلسل الأمر، فقطعا لا بد يجزي.
أو لا بقي الغرض،
لا لا شيء، مخلنا سقط، لا يعقل أن يبقى، مخل لا يعقل أن يبقى. وبناء على جهة البحث هناك تختلف عن جهة البحث هناك. جهة البحث هنا اشتغلنا عليه شيخنا، أنه أنت تقول شيخنا الأسباب مراد منها المصلحة والمفسدة وأنها مؤثرة بالحكم الشرعي. قلنا إن كان مؤثرة بمعنى مؤثرة على نحو التأثير التام علي تام يشكل عليك، اولا لا ينفك المعلول عن العلة، يعني لا بد ان يوجد الحكم لما توجد المصلحه والمفسده، وثانيا لكان الحكم الشرعي امر تكويني ليس امر شرعي، امر تكويني خارجي وليس امر اعتباري. جهه البحث هنا شيخنا تحتاج على جهه البحث هنا وعليه. فالقول بانها مؤثر المصلحة على نحو الداعي الحكمي انا معك، ولكن تسميتها بالمؤثر في غير محله. طيب، وإن قلت أن المصلحة والمفسدة هنا المراد من السبب الشرعي المصلحة والمفسدة، ولكنه معرف ليس مؤثر، معرف. هنا يأتي الكلام، المصلحة والمفسدة هنا على ماذا تعرف في هذه الصورة؟ تعرف عن الموضوع، تعرف عن الحكم، تعرف عن الدليل. ماذا؟ نعم، المصلحة والمفسدة يكشف صحيح عن الحكم الشرعي بهذا المعنى، يكشف. ممكن أن تكون مصلحة كاشفة لم تعد مصلحة تامة أو مفسدة تامة، هذا كاشف صحيح وعرف بهذا المعنى. ولكن وين الرابط له إذا كان مؤثرة تقول هو بعدم التداخل، وإذا كان معرف بالتداخل وين الربط فيه؟ يعني ما الربط؟ لا 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 ربط له به بهذا الحاكم بهذا الكلام. الخلاصة شيخنا إلى هنا، الخلاصة أن ما ذكره الفخر لم يكتب له التوفيق. أولا لم يتضح لدينا إلى الآن من ذاك الوقت إلى اليوم ما مراده بالضبط من الأسباب الشرعية، هو موضوعات المصالح المفسدة ماذا، وإن كنا نحتمل أن يكون كذا نحتمل أن يكون كذا، لكن تجزم أن مراده هكذا لا. أضف إلى ذلك أن هذا لا ربط له بمسألتنا، والخلاصة هذا الكلام خارج عن البحث. إذا عرفت ذلك نأتي إلى البحث شيخنا الآن ونقول ما هو الأصل في الأسباب. طبعا الأصل اللفظي والأصل العملي ذكرناه بالأمس، والدليل الخارجي خلاص انتهينا منه، قلنا الكلام مع قطع النظر عن دليل خارجي. الآن ما هو الأصل اللفظي؟ نقول يقع الكلام في مقامين أو في أمرين. مقام الأول في تداخل الأسباب وعدم تداخلها بالنسبة للأصل اللفظي، المقام الثاني في تداخل المسببات وعدم تداخل أيضا بالأصل اللفظي. طبعا المراد الأصل اللفظي يعني الإطلاق العموم بهذا المعنى، يعني دليل اللفظي. أما بالنسبة للمقام الأول وهو تداخل الأسباب وعدمها بالنسبة للأصل اللفظي، هنا ذكر جماعة من الأعلام منهم صاحب الكفاية رحمه الله وكذا، قالوا الأصل اللفظي النظر إليه يختلف. مرة ننظر إليه من جهة ينتج تداخل، ومرة ننظر إليه من جهة أخرى لا ينتج التداخل، فنرى كيفية ذلك. مثلا قضية مثل القضية الشرطية، قال إذا بلت فتوضأ، وإذا نمت فتوضأ، وإذا خرج منك الريح فتوضأ، والنتيجة عن القضايا. والكلام وين؟ كلام إذا تعدد الشرط تحت الجزاء، كلام هنا في هذه السورة. فهل نقول بالتداخل، تداخل الأسباب؟ يعني هل الأسباب تنتج مسبب واحد فقط، أو أن كل سبب ينتج مسبب؟ إذا قلت كل سبب ينتج مسبب، إذا الأصل اللفظي عدم التداخل. إذا قلت أن الأسباب كلها تنتج مسبب واحد، تصبح الأصل اللفظي التداخل. فلنرى، فلنحلل هذه القضية. إذا نمت فتوضأ، وإذا بلت فتوضأ. هنا يقول الألفاظ عادتان لا يخلو حال شيخنا، إما ظاهرة أو مجملة. ظاهر، طبعا ظاهر يعني قد يكون نص، أحيانا قد يكون نص، نص أقوى من الظاهر طبعا، والنص لا لا لا, لا يحتمل فيه الخلاف. النص والظهور من أين يأتي؟ والإجمال يعرف حينئذ. ماذا القضية الشرطية؟ تقول إذا بلت فتوضأ. هنا إذا أردت أن تفهم أن البول هو سبب للوضوء، تقول ظاهر القضية الشرطية، ظاهرها أن البول هو سبب، سبب تعب. مولى ما ذكر لما قال إذا بلت فتوضأ في هذا المجلس، ما قال أو نمت أو كذا مثلا، إذا بلت. فيفهم من القضية الشرطية عقد لها إطلاق الواوي، أن البول سبب للوضوء. طبعا يعني ظاهر القضية الشرطية أن البول سبب تام، نعم خروج البول طبعا سبب تام وليس جزء، سبب جزء عنه. هذا ظاهر القضية الشرطية، يعني الإطلاق. والمولى في مقام البيان، المولى في مقام البيان، لو كان هناك سبب لذكره هنا، ما ذكر إلا البول. فهمنا أن البول سبب تام، هذا واحد. هذا ظهور قضية شرطية. طيب ماشي الحال. أيضا لها ظهور ثاني القضية الشرطية، وهي لها ظهور أن كل سبب له جزاء، وهكذا. ما هو السبب؟ سبب تام، لمن سبب؟ للوضوء. فإذا قال إذا نمت فتوضأ، أيضا النوم. إذا قال مرة ثانية إذا نمت فتوضأ، يفهم منه ماذا؟ أن النوم أيضا سبب للوضوء، يعني علة تامة، علة تامة. فالقضايا يفهم منها أن الأسباب علة تامة، يعني كل سبب ينتج مسببا، هكذا يفهم منها شيخنا. وهكذا الله القضية اللفظية، يعني الإطلاق. والإطلاق مبناء الإطلاق شيخنا، والإطلاق وين؟ يقول الإطلاق مفهوم عقلائي، يقول المتكلم في مقام البيان لم ينصب قرين على الخلاف، ولفظ مخصم ومجمع والآخر، ما بالنتيجة الإطلاق. فيفهم أيضا، يعني عندنا ظهور آخر. أولا الظهور الأول أن الشرط سبب، أن ظهور ثاني أن كل شرط له مسبب، يعني كلما تعدد الشرط تعدد المسبب، يفهمون هكذا. عن ظهور ثالث بالقضية الشرطية، وهي إذا بلت فتوضأ أو إذا نمت فتوضأ وما أشبه ذلك، عن ظهور أن الحكم متعلق بالطبيعة على نحو صرف الوجود. نحن سابقا شيخ الذي كان على بالك قلنا في الواجبات بشكل عام بخلاف المحرمات، في الواجبات الأحكام تتعلق بطباع الشيء، بطباع الأشياء على نحو صرف الوجود لا مطلق الوجود. مثلا باب المثال، مولى قال إذا زالت الشمس فصلي، فصلي أمرنا بالصلاة بعد الزوال. هنا الأمر على نحو صرف الوجود يعني صلاة واحدة مطلوبة بالظهر، مطلوب صلاة واحدة من الزوال إلى الغروب، هذا سمى صرف الوجود، يعني أول وجود صرف، يعني أول وجود هنا مطلوب منه وجود واحد، إن وجد بشرائطك تحقق خلاص، هذا يسمى صرف الوجود. مطلق الوجود يعني جميع الأفراد للصلاة، كم عندك أفراد للصلاة من الزوال الغروب، طولية وعرضية، ما شاء الله كان. طبعا ليس مطلوب أولا، هي ليس مطلوب ثانيا، ليس ما يقدر عليها، يعجز، يلا يبقى يصلي إلى الغروب، ما يصير هذا الأمر. إذا عندنا ظهور في الأوامر، عندنا ظهور أن الأمر متعلق بالطبيعة نحو صرف الوجود، يعني وجود واحد أول وجود. إذا عرفت هذا، إذا عندنا ثلاث ظهورات. أولا عندنا ظهور أن الشرط سبب تام، علة تامة للمسبب. ثانيا عندنا ظهور ثاني أن كل شرط له مسبب. ثالثا يظهر من القضية تعلق الأحكام الوجوبية في المتعلقات على نحو صرف الوجود، متعلق بالطبيعة على نحو صرف الوجود، يعني مطلوب وضوء واحد على نحو صرف الوجود، إذا تحقق تحقق خلص. هنا إن قلنا تبي شيخنا، إن قلنا هنا بالتداخل يأتي إشكال، إشكال قوي، وهو لزوم اجتماع المثلين، لزوم اجتماع المثلين، وهما محال مستحيل مثل اجتماع بطين. وإن قلنا بعدم التداخل ما عندنا مشكلة. إذن ظاهر القضية الشرطية هذه الظهورات الثلاث، إن قلنا بالتداخل يلزم اجتماع المثلين. كيف؟ حتى نوضح شيخنا كيف يلزم اجتماع المثلين قبل أن يأتي الرد وكذا والجواب عنه. كيف يلزم اجتماع المثلين؟ أنت هنا وبال تعلق الحكم بالوضوء على صرف الوجود، نام والنوم أيضا شيخنا نوم حدث، تعلق الحكم بالوضوء، خرج منه الريح كذا وكذا، أخذ صحيح الزراء معروفة، لا يوجب الوضوء إلا من ماذا؟ إلا من بول أو غائط أو ضرطة تسمع صوتها أو فسوة تجد ريحها، صحيح الزراء النبي عبد الله عليه السلام، هذا يوجب الوضوء، يعني وجبات الوضوء خروج الريح وكذا وإلى آخره. طبعا الاستحاضة أيضا، استحاضة الصغرى والوسطى أيضا إذا موجب للوضوء. قلنا النوم، نعم النوم، فشاهد الحال. إذا قلنا بالتداخل ما معنى شيخنا؟ مع كون القضية ظاهري أن كل سبب له مسبب، معناه أن حكمين مثلين، وهو الوجوب وجوب مثلين، اجتمع على شيء واحد وهو طبيعة الوضوء. واجتماع المثلين مثل اجتماع الضدين، مستحيل على شيء واحد على الطبيعة، فضلا عن أن صرف الوجود لا يتكرر، صرف الوجود لا يتكرر. كيف اجتمع مثلين؟ واضح، وعن الطبيعة واحد هي الوضوء، اجتمع فيها أمر هنا وأمر هنا، يعني وجوب هنا من البول ووجوب من النوم، هو مثلين. طب هنا إذا قلت اجتمع المثلين يعني لا تعدد لا تغاير، وقلت عندنا اثنين يعني تغاير، وما يصير شيخنا، لذا اجتماع المثلين مثل اجتماع ضد المستحيل لا يمكن، وبناء عليه يقول. طبعا هذا على القول ماذا؟ بالتداخل، أقول بالتداخل يلزم اجتماع المثلين
حتى الأمور اعتبارية،
يعني نعم نعم حتى مو اعتبارية، نعم نعم حتى مو اعتبارية، باعتبار وجوب يعني لا يمكن يكون وجوبين وجوبين مثلين على شيء واحد. ما هذا مثل ذاك، لو كان مغاير ما في مشكلة مثله. طب هذا يقتضي الاثنينية التعدد، والمثلين يعني الواحد هذا مثله يعني لا فرق بينهما، يعني عدم الفرق بينهما ما يصير. فلذا قالوا مستحيل، لا يمكن أن يكون اثنين مثل بعضهما البعض وهما شيء واحد وهما متغايران، وما يصير هذا. ولذا قالوا يستحيل اجتماع المثلين، لابد أن ندك أحدهما في الآخر مثلا، أو نرفع اليد على أحد الحكمين أو ما أشبه ذلك. أما يبقى مثلين على شيء واحد مستحيل. أما لو قلنا بعدم التداخل، قالوا ها نحن مرتاحون. ليش؟ لأن الأمر لم يتعلق بطبيعة الشيء، تعلق بفرد من الطبيعة. يعني مثلا إذا بلت فتوضأ، الأمر تعلق بفرد من طبيعة الوضوء. إذا نمت فتوضأ، الأمر تعلق بفرد آخر من طبيعة الوضوء، تعلق فرد آخر لم يتعلق بنفس الطبيعة الوضوء، حتى يقال اجتمع المثلان. هذا تعلق بفرد وذاك تعلق بفرد آخر، وبناء عليه في هذه الصورة ما عندنا مشكلة. وين المشكلة؟ وجاءت المشكلة من اجتماع المثلين، ولما اجتمع المثلين هنا. وهذا ونحن شيخنا ما قلنا سابقا، شيخنا قلنا في الخارج يعني هذا متميز عن ذاك. الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، لما تقول فرد حتما غير ذاك. لذا قلنا زيد غير عمر، والإنسانية في زيد والإنسانية المتشخص فيه حتما هي غير الإنسانية في عمر متشخصة. نعم مطلق الإنساني شيء واحد، هو حيوان ناطق. أما إنسانية زيد لما أضفت إلى زيد تشخصت، هذا أصبحت غير إنسانية عمر بالخارج، لأنه بالخارج كل شيء متشخص. ما عندنا كل في الخارج، ما عندنا كل شيء في الخارج يعني متشخص، ولا لا يوجد. هذه قاعدة فلسفية ليس من جيبي. الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، وإذا تشخص وجد، وإذا وجد يعني صار فرد، فرد حقيقي، يعني امتنع أن يكون كليا. فإذا تعلق أحد الحكمين بهذا الفرد من الوضوء والحكم الآخر بفرد آخر، وإن المشكلة بعد شيخنا ما عندنا مشكلة. إذا المشكلة نشأت من القول بالتداخل بناء على هذه الظهورات الثلاث القضية الشرطية. الظهور الأول أن الشرط علة تامة، الظهور الثاني لكل شرط جزاء، الظهور الثالث أن الحكم تعلق بالطبيعة لأنه سلف الوجود. فعلى القول بالتداخل نشأ إشكال اجتماع المثلين. كيف حله هذا الإشكال بناء على القول بالتداخل؟ هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.